في 21 من أيلول سبتمبر عام 1994 ميلادي صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يمنع بموجبه الفتيات من لبس الحجاب الإسلامي في المدارس الفرنسية، واتسعت رقعة المحدودية لتشمل حتى الجامعات الفرنسية من لبس الحجاب الإسلامي، الأمر الذي زاد من حدة الكراهية للمسلمين في فرنسا وعموم أوروبا. وأخيراً وفي 21 من أيلول سبتمبر عام 1964 للميلاد حصلت دولة مالطا على الاستقلال من الاستعمار البريطاني. خضعت مالطا المتشكلة من جزيرة بجنوب القارة الأوروبية للاستعمار الفرنسي عام 1798، ومن ثم سيطرت عليها القوات البريطانية، إلا أن سكان الجزيرة رفضوا الانصياع لبريطانيا، فاندلعت الانتفاضات الشعبية التي أرغمت بريطانيا على منح مالطا استقلالا نسبيا، وتقرر أن تدار شؤونها من قبل حكومة ذاتية تابعة لبريطانيا. وبتصاعد موجة الانتفاضات الشعبية حصلت مالطا على استقلالها عام 1964. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قوافي الوجد.
بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغن البكاء ولا النحيب. فيا أسف أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضاً كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما، فيا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما صنع مشيب. اقطع الدنيا بمن انقطعت، وادفع الدنيا بمن دفعت. واقبل الدنيا إذا سلست، واترك الدنيا إذا امتنعت. يطلب العيش الفتى عبثا، والغنى في النفس إن انقنعت. أبيات من أشعار أبي العتاهية.
حكاية وحكمة.
أوضاع الكواكب. بالإضافة إلى أن عبد الملك بن أعين أخا زرارة بن أعين كان راوية للحديث، فإنه كان عالما بالنجوم ومعتقدا بتأثير الكواكب، وقد جمع كتبا كثيرة حول هذا العلم، وكان كلما أراد إنجاز حاجة راجع إلى هذه الكتب وطالع النجوم والكواكب ليرى ما تحكم به. وبمرور الزمن تعود على هذا العمل حتى نشأ في نفسه نوع من الوسواس من جرائه، بحيث إنه كان يراجع النجوم في كل عمل أراد القيام به. وهنا أحس بأن هذا العمل قد يهدد حياته، وأصبحت وساوسه تزداد يوما بعد يوم. وكذلك شعر أنه إذا استمر هذا الوضع ورتب الأثر على ما تبديه النجوم من سعد الأيام والساعات ونحسها، فإن حياته ستتدهور، وهو مع هذا كله لم ير من نفسه القوة على الامتناع عن ذلك، وكان دائما يحسد الناس ويغبطهم على ما يشاهده منهم. ماذا كان يشاهد؟ كان يشاهد التوكل على الله في الأعمال وعدم الاعتناء بمثل هذه الأمور، فشعر بالقلق وذهب إلى أستاذه الإمام الصادق عليه السلام وشكى له حاله، فقال: إني قد ابتليت بهذا العلم. فسأله الإمام عليه السلام بتعجب: أمعتقد أنت بهذه الأشياء وتعمل بها؟ نعم يا ابن رسول الله، إذن أنا آمرك فاذهب وأحرق كتبك كلها. فكان لكلام الإمام ونبرته أكبر الوقع في نفسه، ومنحه قوة روحية عالية دفعته إلى إحراق كل كتبه، حيث أراح باله منها. والآن عزيزي المستمع، انتبه إلى تلك المقولة الشهيرة التي تقول: صدق الله وكذب المنجمون. فما أكثر المنجمين والمتنبئين في عهدنا هذا، وهم يملؤون شبكات التواصل بخرافاتهم وترهاتهم التي وللأسف الشديد تؤثر على بعض الناس السذج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نجا المخفون وهلك المثقلون. نجا المخفون وهلك المثقلون. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الوصية أيها الإخوة الكرام تذكرني بموقف لسلمان الفارسي أو سلمان المحمد، كما ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام قال: قولوا سلمان المحمدي، فذلك رجل منا أهل البيت رضوان الله عليه. سلمان المحمدي لما كان واليا على المدائن في أيام عمر بن الخطاب، وظل في المدائن إلى أيام عثمان بن عفان، لما كان في المدائن طبعا كان واليا على المدائن، ولكن كان يعيش الزهد بأكبر درجاته، كان متواضعا بشكل غريب. راتب الشهر كان ينفقه على الفقراء والمساكين، ويعتاش من كد يده، كان يحوك الخوص ويعمله سلال وما شابه ذلك ويعتاش منه. بيته كان خاليا من كل شيء إلا من بعض الأثاث البسيط جدا. في يوم دخل عليه بعض الأشخاص، دخل إلى دار الوالي وهو يظن أنه دار الوالي سوف يجدها مزينة ومزركشة مليئة بالأثاث الفاخر، وإذا به لم يجد شيئا. قال: أين متاعك يا سلمان؟ يعني وين أثاث البيت وين؟ قال: نقلناه إلى دارنا الأخرى، يعني الآخرة. سلمان المحمدي رحمة الله عليه في يوم من الأيام حدث حريق هائل في المدائن، فتعرف الناس كل من يعني جرجر بمتاعه وأثاثه وعتهم أثاث كثير في بيوتهم ونار، فملتهين يسحبون هذا المتاع وهذا الأثاث وينقلون هذا. أما سلمان فعنده صرة وضعها على كتفه وخرج من داره من الحريق وهو يقول: هكذا ينجو المخفون. نعم، حكمة بليغة، وهي سمحها من رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمها سلمان في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا ينجو المخفون، يعني مثل الآن، كيف هذا اللي عنده ثقل كثير ملته على كل حال يجرب ثقله ويحاول أن يخلص ما يستطيع من هذا الحريق، وأما اللي لا مخف مثل سلمان خل الصرة على كتفه ويطلع. كذلك يوم القيامة أيها الإخوة الكرام، المخفون يوم القيامة يتجاوزون الصراط كالبرق الخاطف، وأما المثقلون الذين يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، فراح أيضا يشغلون بأنفسهم وبأوزارهم هناك. لذلك علينا أن نتخفف، تخففوا تلحقوا، كما يقول سيد البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نسأله تعالى أن يخفف عنا أوزارنا، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. في البدء نستمع إلى تلاوة الآيات 68 و69 و70 من سورة يونس المباركة، وكما عودناكم دائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
مستمعين الأفاضل، إن من المعتقدات الباطلة عند بعض الأقوام السالفة وحتى عند البعض من النحل في الوقت الحاضر ادعاء الولد لله تعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان مشركو مكة يرون أن الملائكة هم بنات الله، وهذا زعم باطل لا ريب. وكان اليهود يرون أن النبي عزيرا عليه السلام هو ابن الله، وجاء في نص واضح يعرض هذا الادعاء الخاطئ. جاء هذا النص في القرآن، وهو قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. أما النصارى فقالوا بأن عيسى عليه السلام ابن الله، كما جاء في قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. إن كل هذه العقائد باطلة، لأن الله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إن الباري تعالى هو واجب الوجود، وهو منزه عن كل الصفات المادية الحادثة. أما الذي نتعلمه من هذا النص المبارك فهو: أولا، إن الله تعالى غني حميد لا حاجة له بالولد والصاحب. ثانيا، على الإنسان أن ينأى عن الكفر والشرك، ولذائذ الدنيا لا قيمة لها أمام عذاب الآخرة.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
أيها الأخوة والأخوات، ولنصغي الآن إلى الآية 71 من سورة يونس، حيث يقول عز اسمه:
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون.
كان نوح من أنبياء الله عليهم السلام، وقد مكث في قومه سنين طوالا يدعوهم إلى عبادة الله تعالى شأنه. لقد آمن به القليل، وبقي الكثير من الناس على كفرهم وشركهم وضلالهم. وهذا النص القرآني الشريف نزل في مكة المكرمة يواسي المسلمين في صدر الإسلام الذين كانوا يعانون الشدة والضيق والحرج جراء محاربة الكفار والمشركين لهم. وفي هذا النص الشريف كذلك دلالة على الإمدادات الربانية، وأن الله جل اسمه ناصر المؤمنين ومؤازر لهم. إنما يتوكل على الله فهو حسبه، وهكذا فعل النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، حيث لم يخف من شدة بأس قومه لأن الله أقوى منهم وأعز. والذي نستفيده من هذه الآية أيها الأفاضل: أولا، إن تاريخ الماضين يخبرنا ببقاء الحق وزوال الباطل، وإن سبر أغوار التاريخ هو مصباح منير لطريق المستقبل. ثانيا، إن الإيمان بالهدف المنشود هو أهم وأكبر عوامل نجاح مقاومة الأنبياء والرسل مقابل الطغاة الجائرين المحاربين لدين الله، وإن الرسل الربانيين لا يخافون في طريق الله عتاة الكفر والشرك، ويقدمون أرواحهم الزكية فداء للعقيدة والمبدأ الحق. وهكذا فعل ويفعل أتباعهم على مر التاريخ.
روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة، وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية.
مستمعينا الأفاضل، إخوة الإيمان، أحبة القرآن، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ويقول تعالى في الآيتين 72 و73 من سورة يونس المباركة:
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
إن الأنبياء والرسل عليهم السلام، وكما مر علينا آنفا، قد بذلوا كل ما في وسعهم من أجل نصرة الحق وإزهاق الباطل، ولم يسألوا الناس أجرا على رسالتهم أبدا. إنهم عليهم السلام كانوا يؤدون الواجب الإلهي في الدعوة إلى الإيمان ونبذ الشرك والضلال. وفي قصة النبي نوح عليه السلام، فإن هذا النبي صنع بأمر الله تعالى الفلك، وفيه أقام هو والمؤمنون حينما حل غضب الله على الكافرين من أمر الطوفان، ونجى نوح عليه السلام ومن معه من الفرق. أما الكفار فأودى بهم كفرهم إلى حيث الهلاك، وحتى الجبال الراسيات لم تعصم أحدا من الكفار حين حل العذاب. والذي نتعلمه هنا أيها الأخوة والأخوات، أولا إن النجاح والفلاح هما نصيب الداعية الإلهي إذا لم يتوقع من الناس أمرا أو أجرا ماديا. ثانيا إن الإيمان بالله هو السبيل إلى إقامة دولة الحق. جعلنا الله وإياكم من السائرين على طريق الحق والمقيمين له، آمين يا رب العالمين.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا كما ذكرنا الكلام الآن هو عن أحكام التقليد، ووصل الموضوع والكلام إلى هذه المسألة وهذا التساؤل. هذا التساؤل يكرر كثيرا من قبل المكلفين المؤمنين، والسؤال هو: هل يشترط في البقاء على تقليد الميت أنه أن يكون قد عمل به المكلف، أو أن يكون قد تعلم هذه الفتوى من قبل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى.
طبعا من شروط، قلنا من شروط التقليد أن يكون المجتهد حي، ولكن هذا ابتداء، أما بقاء فيجوز البقاء أو يجب البقاء كما ذكرنا على تقليد الميت. المسألة التي تفضلتم بها أيضا هي من المسائل المهمة، وهو في حال يجوز لي البقاء على تقليد الميت أو يجب البقاء على تقليد الميت كما ذكرنا، هل بكل الفتاوى حتى الفتاوى التي لم أعمل بها في حياة الميت أو الفتاوى التي لم أتعلمها؟ لأن أنت تعرف أن منهاج الصالحين مثلا مجلدين، وأنا عملت ببعضها أو عرفت وتعلمت بعض هذه المسائل، هناك مسائل كثيرة لم أعمل بها ولم أتعلمها، هل يجوز هنا لي أن أبقى على تقليد الميت حتى في هذه المسائل التي لم أتعلمها ولم أعمل بها، أو لا فقط المسائل التي عملت بها؟ هنا نقول لا يفرق، يجوز لك البقاء على تقليد الميت أو يجب في بعض الأحيان كما ذكرنا البقاء على تقليد الميت الأعلم، سواء في المسائل التي تعلمتها أو في المسائل التي لم تتعلمها أو في المسائل التي لم تتعلمها وليس تعمل بها، أي بكل المسائل. لماذا؟ لأن عندما نقول أنا مقلد لهذا المرجع، يعني ماذا؟ ألتزم بامتثال أوامر وفتاوى هذا المرجع، أي أنه إقرار التزام لفتاوى هذا المرجع. هسه أنا طبقت منها قسم وبقيت أقسام كثيرة، فأنا أبقى على التزامي كما كنت ملتزم للبقاء على امتثال فتاوى هذا المرجع في حياته، أبقى ماذا؟ ملتزم أن أمتثل لفتاوى هذا المرجع بعده وفاته.
نعم.
أي هذه المسائل التي لم أتعلمها ولم أعمل بها أيضا يجب هنا أبقى على تقليد الميت في هذه المسائل، فلا يفرق. عندما نقول يجوز لك البقاء على تقليد الميت لا يفرق، سواء هذه الأحكام التي تعلمتها وعملت بها أو لا، التي لم تتعلمها أو لم تعمل بها.
طيب الله أنفاسكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا قبل الفاصل ذكرنا موضوع البقاء على تقليد الميت إذا كان واجبا أو كان لنا جائزا أن نبقى على تقليد الميت، فسيكون في جميع المواضيع وجميع الفتاوى إن كنا علمنا بها أو تعلمناها في ذاك الزمن أو لا، في جميعها. السؤال التالي من الأسئلة التي تطرح كثيرا، هل يجوز العدول والرجوع إلى الميت أو من مجتهد إلى آخر؟
أحسنتم، هذا من الأسئلة المهمة، وفي الواقع ربما ابتلائية في بعض الأمور في بعض الأحيان. هذا الإنسان الذي كان يقلد مرجع وتوفي المرجع، فماذا فعل؟ عدل عن المرجع الميت، طبعا يجوز له البقاء، قلنا يجوز له البقاء، ولكن هو عدل عن هذا المرجع وإلى مرجع ماذا؟ حي من الأحياء. هل يجوز له أن يرجع إلى الميت؟ نقول لا. لماذا؟ لأن يكون تقليد ابتدائي.
نعم.
ونحن قلنا لا يجوز تقليد المرجع الميت
ابتداء.
فنقول لا يجوز لك أن ترجع إلى الميت. لماذا؟ لأن يكون تقليد ابتدائي. أنت ما دام عدلت وقلدت الميت وقلدت المرجع الحي، خلص انقطعت العلاقة بينك وبين المرجع الميت. فعندما تريد أن تقلد هذا المرجع الميت، فنقول ماذا؟ يكون تقليد ابتدائي، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء إلا في حالة، هذه مهمة جدا، إذا ثبت أن هذا العدول ليس صحيح. كيف؟ يعني أنت عندما عدلت من هذا، من تقليد الميت إلى تقليد الحي، لم تلاحظ مسألة الأعلمية، أي أن هذا المرجع الميت كان هو الأعلم. وقلنا إذا كان هو الأعلم يجب ماذا؟ البقاء على تقليده. فأنت ما كان عندك الفحص، وما كان عندك في هذه المسألة متابعة، وتميز أن هذا المرجع الميت أعلم من الحي، فهنا يقول نعم، هنا يجوز لك الرجوع،
لأنه أساسا العدول كان خطأ.
العدول كان خطأ.
نعم.
مشكلة في العدول، أحسنتم، فلأنه عندما عدلت ليس لك أن تعدل، واجب عليك أن تبقى. فأنت من الذي أجاز لك أن تعدل من هذا الميت إلى هذا الحي؟ لأن قلنا إذا كان الميت أعلم مع الاختلاف لا يجب أن تبقى، فأنت ماذا؟ عدولك لم يكن صحيحا، فهنا نقول نعم، ترجع إلى مرجعك الميت.
نعم، وكأنه أساسا أنت لم تعدل ولم ترجع، يعني أنت يجب أن تبقى على تقليد الميت.
أحسنتم. لماذا؟ لأن قلنا أنت الحكم الواجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. لماذا؟ لأنه الأعلم.
نعم.
وإذا ثبت الأعلم مع اختلاف المسائل بين المرجع الميت والحي، يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. فعندما عدلت إلى الحي نقول لك هذا عدولك ليس بصحيح.
نعم.
بل ترجع إلى الميت أو تبقى على تقليد الميت. أما تفضلتم إذا كان حي، مثل أنا أقلد هذا المرجع الحي ثم أريد أن أعدل من هذا المرجع الحي إلى المرجع الثاني الحي، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن أنا عندما قلدت هذا المرجع الحي قلدته بشرط أنه الأعلم. فإذا ثبت عندي أنه الأعلم فيجب علي ماذا؟ أن أبقى على تقليده ولا أعدل إلى غيره لكونه هو الأعلم. نعم، إذا ثبت أن هذا المرجع الثاني صار هو الأعلم والمرجع الذي أنا أقوم بتقليده هو الأدنى، فهنا يجوز لماذا؟ أن أنتقل إلى ذاك المرجع.
نعم، نرى أن الأمر ليس اختياريا بأنه أنا أي من شئت يعني أستطيع أن أقلد.
نعم.
هناك ضوابط وقواعد للتقليد ذكرناها، شروط، ومن توفرت عنده الشروط فيجب علينا أن نقلده إن كان نعم كما تفضلتم الآن أو لا، إذا علمنا أنه بعد سنة بعد سنتين هناك أعلم، هناك مجتهد آخر أفضل أعلى، فيجب العدول إليه.
إذن الشرط هو محورية الشرط هو الأعلمية.
نعم.
فالمدار حول الأعلمية، فإذا ثبت هذا الأعلم إذن هنا يجوز لي أن أنتقل إلى الأعلم.
بارك الله بكم. والسؤال الأخير لهذه الحلقة، عند العدول إلى الحي سماحة السيد، هل تجب إعادة الأعمال طبق المرجع الحالي أم لا؟
طبعا لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية طبق ذاك المرجع التي كان طبعا على خلاف رأي الحي. مثلا هو كان يقلد المرجع الميت وعمل بأعمال معينة، لو عندما قلد المرجع الحي هذا المرجع الحي أعمال المرجع الحي تختلف عن تلك الأعمال وهو ثابت عند العلمية، فنقول لا يجب عليك ولا يلزم عليك أن تعيد الأعمال التي عملتها طبق فتاوى المرجع الميت، بل تلتزم بالأعمال الجديدة الحاصلة من المرجع الحي، فلا يجب عليك أن ترجع وتقضي وتعيد الأعمال السابقة.
نعم، لأنك عملت بتكليفك
في ذلك الوقت، عملت بالتكليف واتباع المرجع في ذلك الوقت، فهنا أصبح تكليف آخر، الأعمال التي مضت من ذلك المرجع هي مبرئة للذمة ولا يجب عليك الإعادة.
نعم، أحسنتم، طيب الله أنفاسكم وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء. نراكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج استفتاءات، ونسألكم الدعاء. في أمان الله ومرعاه.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، إلهي وربي ومالك أرضي، أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. فجد بالسماح فأنت الغفور، وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك يا مرتجى أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك مرتجى ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد السماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الدعم السياسي والمالي والدولي. إن الواجب اليوم ملقا على كاهل الجميع. ما هو هذا الواجب؟ هو عبارة عن الدعم، ولكن ما هو الدعم؟ الدعم له أشكال مختلفة، دعم سياسي ودعم مالي ودعم دولي، وبالإمكان تقديم أنواع الدعم، وينبغي في هذا الشأن اتخاذ القرار في المراكز العليا للعالم الإسلامي، ولا بد من اتخاذ القرار فيه بين المسؤولين في العالم الإسلامي. ولو تركوا اتخاذ القرار في ذلك، عندها ستشعر الشعوب المسلمة بأن الواجب قد ألقي على عاتقها. دعم المسلمين لفلسطين عملا بالقرآن. لو قام المسلمون بدعمهم وهو واجب قرآني للجميع سيقصر هذا الطريق بالتأكيد، ولو ترك المسلمون دعمهم وواصلوا بأنفسهم المقاومة والصمود سينتصرون كذلك، لكن النصر مع الغربة والانفراد أصعب، كما هو حال شعبنا الذي صمد وحده وخالفه الشرق والغرب واجتمعت ضدنا جميع مراكز القوة في الحرب المفروضة علينا، فقاومنا بغربة وصبرنا ولم نتخلى عن المقاومة فناصرنا الله تعالى. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، لا بد من الكفاح من أجل بناء حياة تليق بالإنسان، وواجب المسلمين بأجمعهم المساهمة في هذا الكفاح وإيصال الدعم إلى تلك القطعة الواقعة في يد العدو من الجسد الإسلامي ليتسنى لهم استرجاعها. وهذا هو أحد مصاديق العمل بالقرآن، فلو أن المسلمين عملوا بهذا القانون وهذا الأمر لصلح الكثير من الأمور. واجب المسلمين قبال جرائم الكيان الصهيوني. المتوقع من الشعوب المسلمة في جميع أقطار العالم أن لا ينسوا الشعب الفلسطيني، وأن يجعلوا هذا الشعب دوما مثلا أمام أعينهم، وأن لا يغفلوا عن حاله، إذ لا ينبغي غفلة الشعوب المسلمة عن حال شعب مسلم. كل حركة تمزيقية في العالم الإسلامي ذنب تاريخي. إن كل حركة تؤدي اليوم إلى تمزيق الصفوف في العالم الإسلامي تعد ذنبا تاريخيا، فإن أولئك الذين يقومون عن عناد بتكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجج واهية، والذين يسيئون إلى مقدسات فرق من المسلمين على أساس ظنون باطلة، والذين يطعنون من الخلف بالشباب اللبنانيين المضحين الذين رفعوا رأس الأمة الإسلامية عزا وفخرا، والذين باتوا يتحدثون عن خطر وهمي يسمى بالهلال الشيعي استرضاء لأمريكا والصهاينة، والذين يصعدون موجة الاضطرابات وانعدام الأمن والتقاتل بين الأشقاء في العراق سعيا منهم لإفشال الحكومة المسلمة المنبثقة من الشعب في هذا البلد، والذين يمارسون الضغوط من كل جهة على حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني والمحبوبة لديه، كل أولئك يعدون مجرمين سواء علموا بذلك أم لم يعلموا، وسيذكرهم التاريخ الإسلامي والأجيال القادمة بمشاعر الكراهية والاستياء، ويعدونهم في عداد العملاء للعدو الغادر. دور اتحاد العالم الإسلامي في حل مشكلات المسلمين. من خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في عيد الفطر عام 2010. هذا درس كبير من عيد الفطر. الأيدي المتعاضدة للإخوة المسلمين في البلدان الإسلامية كافة، يجب على الجميع أن يعملوا بهذا الاتجاه، وسوف تتقدم هذه الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ويوم تدخل الأمة الإسلامية بهذا الطول والعرض العظيم وبهذا العمق الهائل في القضايا العالمية بصورة متلاحمة ومتحدة، فسوف تعالج قضاياها لصالحها بلا شك، وذلك خلافا لما هو عليه الحال اليوم، حيث تحول الخلافات والتشتت والتفرقة في العالم الإسلامي دون حل قضايا الأمة الإسلامية لمصلحتها. لكننا سنقترب يوما بعد يوم من اتحاد الأمة الإسلامية إن شاء الله. هدير الأمة الإسلامية حيال الجرائم الإسرائيلية. من خطاب ألقاه سماحة الإمام الخامنئي عام 1994. يجب على الأمة